والحسن والفضل واللطف والكرم لله تعالى إثبات لأصل النبوة وأصل الرسالة من القائل بشكل كلي، وهنا تطبيق جزئي لهذه القاعدة بلحاظ خصوص الحكم الشرعي الذي اتفقت الطائفة مثلا وأجمعت على حكم ويفترض أن الحكم الواقعي يكون مخالفا مع ذلك، هذا لا يمكن لأنه خلاف القاعدة التي ها أثبتنا أصل النبوة من ضرورة إرسال الرسول لتنزيل الشرائع. هذا أيضا تطبيق لذلك بلحاظ حكم جزئي وتشريع واحد، ذاك بلحاظ كل التشريعات وكل النبوة ورسالتها بلحاظ ذلك. وعلى هذا الأساس يقال لو اتفقت الطائفة على شيئين نستكشف لا محالة أن الشارع أيضا موافق مع ذلك، وهذا هو الحكم الشرعي، وإلا كان من مقتضى العدل الإلهي واللطف الإلهي لعباده أن يبرز الخلاف ولو ضمن قولا أو قولين من أقوال الأصحاب. هذا مثل وجرت يعني الأصول في تدريس أصبحت المسالك التي لا يعتمدها الأصوليون في أفعال الأصولية، والمناقشة فيه من وجوه عديدة يمكن المناقشة، فإنه أولا هذه القاعدة لو سلمت قراها وأصلها فهي لا تقتضي أن يكون مثلا المولى والشارع ملزما أو حسنا عليه تصدى لبيان الشريعة والرسالة والتشريع الإلهي والشرعي بأكثر من الطريقة المتعارفة، ذات من هذا المقدار من الطرق المتعارفة والتي هذه الطريقة المتعارفة قد تحققت في حق الشارع من الأحداث، حيث أنه بين الأحكام الشرعية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأئمة الأطهار من بعدهم وبينوا تمام الأحكام الشرعية وتمام الدين بنحو الطرق المتعارفة، فقد قاموا قام الشارع الأخير بذلك بل بأكثر من ذلك، وما حصل من الغيبة غيبة الإمام إنما كان ناشئا من عمل الناس أنفسهم وعصيانهم وتمردهم على الحق، فالمقدار الذي كان مرتبطا بالشارع من بيان الشريعة وأحكامها وتعاليمها وتشريعاتها قد تحقق، فاللطف اللازم هو اللطف الحسن مثلا والتفضل الإلهي قد تحقق خارجا، وما خفي علينا إنما هو بفعل الناس، خفي على العباد إنما هو بفعل العباد أنفسهم وليس ناشئا من صنع الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هناك مخالفة لقاعدة اللطف صغرويا. هذا من ناحية، من ناحية أخرى هذه القاعدة قاعدة اللطف ماذا يراد بها؟ لو أراد بها أصحابها هنا أن من اللطف الواجب على الله سبحانه وتعالى أن يبين الحق والحكم الواقعي لكل فرد فرد من الناس من المسلمين بحيث يستطيع كل إنسان أن يصل إلى هذا الحق بفحص ولو بعد فحص وفحص وتحقيق واجتهاد اجتهاد الناس، أو يكون مقصودهم أن اللطف الواجب على الله أن يكون الحق موجودا وواصلا وظاهرا ولو لبعض المسلمين بعض الناس، وهو مثلا ذلك أولئك الذين يقولون بذلك القول المطابق للواقعية الشرعية، وإن كان الآخرون يرفع عليهم ذلك ويذهبوا إلى أقوال أخرى. إن أريد الأول أن اللطف الإلهي والواجب على الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحق دائما في كل واقعة واقعات واضحا أو بينا أو صالحا بالوضوح، صالحا لأن يتبين للإنسان إذا اجتهد فحص عن ذلك بأكثر من الطرق المتعارضة، أيضا يجب على الله سبحانه وتعالى مع عصيان الناس وتمردهم أن يجعل في كل زمان في كل عصر أن هذا الحق يكون واضحا وصالحا للورود، ممكن الوجود فيها في مجال التوجه. وفي كل مسألة مسألة أريد هذا المعنى. فهذا المعنى من الواضح عدمه فإن لازمه أنه سوف يكون الحكم الشرعي في كل زمان بعد مقدار من الفحص والبحث والاجتهاد واضحا وثابتا لدى كل انسان كل فقير. لانه لو فرض الامر هكذا ان العقل يحكم بذلك فكل فقير حينما يبحث ويتامل ويجتهد في المقدار المتعارض واللازم من الفحص والاجتهاد حينئذ حينما يصل الى هذه النتيجه ينبغي ان يعتقد بان هذه النتيجه هي النتيجه الواقعيه. لانه لو كان خلافها لازم ان يكون خلاف قاعده الله. هو فحص وتبين ولم يصل الى حكمها. فينبغي ان يقطع راسا بان هذا هو الحكم الواقعي الشرعي اصول هذا معلوم المختار لا يقول به احد. واذا اريد الاول كما هو ظاهر كلمات القائلين والمستفيدون في باب الاجماع انه في الجمله لابد ان يكون الحق موجودا بين الطائفتين ولو لا يصل اليه جميع الناس حتى بعد الفحص. بعضهم قد لا يصل الى ذلك، لكن في الجمله لا يكون مستورا عن الكل. ان لا يكون الحق والحكم الشرعي الواقعي مستورا عن الجميع وعن الكل سترا مطلقا وخفاء مطلقا. اذا اريد هذا المعنى وهذا المعنى المناقشه في كبراه اللطف الالهي اي فرق فيه بين ذاك الشخص الذي ظهر في حق هذا وصل الى هذا حكم الواقع وبين الاخرين. اذا كان هناك حكم عقلي باللطف الواجب انه من باب اللطف يجب على الله سبحانه وتعالى ان يهدي الناس ويوصلهم الى الحق تشريع الواقعي الحق ولو كان عدم الوصول نتيجه عصيانهم تمردهم اختلافاتهم اختلافات هكذا. واي فرق بين ذاك البعض والبعض الاخر فالكبرى قاعدة اللوك بهذا المعنى الذي يبعض فيه بين بعض الناس وبعض الناس لا معنى له حينها غير ممنوعة من المقاعدة. إما أن يكون الدخول ثابتا فيجب على كل يجب على الله في حق كل فرد فرد من باب اللوك أن يوصل إليه الحكم الشرعي. وإما إذا جاز أن يبقى مجموعة جملة من الناس بلا وصول إلى الحكم الشرعي حتى بعد فحصهم وبحثهم واجتهادهم إذا فالآخرون الذين البقية الباقية غير خالون حال هؤلاء يجوز لهم في حق الله أن يكون لا يصل إلى أي فرق بين أولئك وبين هذا. وجوده في الجملة مع فرض أن هذا الوجود في الجملة قد لا يمكن الوصول إليه حتى بعد الفحص والبحث والاجتهاد بجملة من الناس بل لأكثر الناس كما هو في موارد المسائل الخلافية. وجوده في الجملة أي فائدة له واي لطف فيه بلحاظ الاخرين واللطف بلحاظ البعض دون بعض هذا بلا موجب اذا كان اللطف لازما في حق الجميع واذا لم يكن لازما في حق الجميع فلا يكون لازما وانما يكون تفضلا من الله فضلا لا انه امرا لا بد منه. هذا ايضا المناقشه الثانيه. والمناقشه الثالثه ان هذه اساسا التشريعات الالهيه لماذا يجب ان تكون التشريعات التفصيلية والرواصلة للناس. أصل الشريعة قد يتم فيها قاعدة اللطف من باب أنه لولا أصل الإرسال وأصل الأنبياء والتنزيل عن الشرائع الناس يقعون في ضلالات وحرارات كبيرة مهمات يكفرون يشركون بالله ويشركون منتهى الضلالات ظلم عظيم. واما التفصيلات فكل حكم حكم شرعي مثل الفرعيه لزوم اظهار هذا الشيء للناس مطلقا او في الجمله هذا باي دليل باي وجه ان كان ملاكه انه اذا لم يبين سوف تفوت على الناس المصالح الواقعيه الموجوده في ذلك مورد ذلك التشريع من الفوائد والأضرار والمفاسد الخارجية. ونعرف أن هذه فوائد وضرار ومنافع يمكن أن يكون الشك اعتمد فيها بتحسين الناس لها على حصول الدارين وعقولهم وعلى مدركاتهم، كما هو كذلك في الأمراض الطبيعية الأخرى، لأن الأمراض والمدركات الموجودة في الأحكام الشرعية بقطع النظر عن التشريع والأمر الإلهي وإطاعة أمر الله أمور تكوينية وملاكات طبيعية، هذه الملاكات الطبيعية سواء كانت مادية أو اجتماعية إنسانية، هذه الملاكات يمكن للعقل أن يدركها، العقل النظري أو العقل العملي أو التجربة والاستقراء يصل إليها، كما هو في أكثر الموارد. كثير من الخصائص التي وصل إليها الناس والبشر من خلال عقولهم وتجاربهم وحتى المصالح الاجتماعية، جملة منها يمكن أن يصل إليها الإنسان من خلال مدركات عقله العملي والنظري، حتى في باب ملاكات العدل والحسن والكفر والظلم، فضلا عن الملاكات بمعنى المفسدة والمصلحة. وإذا أريد أنه من خلال بيان التشريعات سوف تترتب المصالح الشرعية الطولية لا القبلية، يعني المصالح الشرعية تكون في طول الحكم الشرعي والأمر والنهي الشرعيين، حيث أنه في طول الأمر الشرعي سوف يتمكن المكلف من التعبد من العبادة، والعبادة بنفسه مصلحة وكمال وحسن، ومن وجود أمر ومن دون وجود تشريع هذه المصالح الطولية لا تتحقق، هذه الكمالات لا يمكن تتحقق. من الواضح أن هذه القضايا المرتبطة بالتعبد والالتزام بالشريعة وأحكام الله هذا لا يتوقف على أن تكون هذه الآراء مصيبة للواقع، أن يكون الإجماع مصيبا للواقع، حتى لو لم يكن الإجماع مصيبا للواقع كان مخالفا للواقع، يمكن أن يحصل هنا التعبد في موضعه حينما تجمع الطائفة على وجوب السبحانيات ثلاث مرات في الصلاة، وليس بواجب هذا جائز ومستحب وليس واجب، سواء كان مصيبا هذا الإجماع أو لم يكن مصيبا، هذا الكمال العبادي والطولي والمصلحة الطولية التي في طول الحكم الشرعي تتحقق، لأن هذه الإجماع هذه الأقوال التي تفارقت على قول تفارقت بعنوان أن هذا هو الحكم الشرعي بدليل من الأدلة، ولو كان هذا خطأ مخالفا للواقع. فالملاكات الطولية تتحقق على كل حال ولا تتوقف على مطابقة الآراء المجمعة المجتمعة على قول واحد مطابقته للواقع. والملاكات القبلية التي هي أولية وطبيعية أو كالطبيعية، تلك الملاكات أيضا يكون تحصيلها يمكن أن يكون على أساس اعتماد العاقل النظري أو العملي، أو لو فرض أن الشارع أيضا يحسن به أن يتلطف على عباده بأن لا يضيع تلك الملاكات على عباده، أيضا قد يكون بيانها في تمام الموارد يراعي هذه هذا هو هذه المرحلة التي أشرنا إليها. قد يكون هناك مصحة في أنه بعض هذه الملاكات لا تتبين إلا من خلال فحص الناس وبحثهم وتحريهم واجتهاداتهم وإعمال عقولهم في هذه المسألة النظرية أو العملية، هذا إذا ممكن باعتبار أن هذا من السير ربما يكون غاية وهدفا، وهو دفع الناس باتجاه الاستفادة من الحجة الباطنية والاستفادة من الكبرات والموارد التي أودعها الله سبحانه وتعالى في صيانة هذا الوجود على الإنسان. إذا فهذه هذا المستهدف فيها أحد هذه الوجود الثلاثة وغيرها أيضا لا يمكن أن يكون مستكا فنيا. لا هو نفس الإجماع الذي وصل إليه هؤلاء الآراء التي وصل إليها هؤلاء المجمعون هذه الآراء بنفسها على فرض كونها مخالفة للواقع لا هو حكم ظاهري أو كان حكم ظاهري في حق هؤلاء ويمكن التعبد به، لا يعني الكلام في أننا نحن نجري حكما ظاهريا في اعتبار الإجماع، الكلام في أنه هذا الحكم الظاهري لا هذا الحكم المجمع عليه لا ملزم أن يكون حكما واقعيا مخالفا للواقع بل يكون مخالفا للواقع، لكن حكم ظاهري في حق المجمعين من العلماء والمقلدين لهم أيضا، ولا يلزم من عدم مطابقته للحكم الواقعي وكونه ظاهريا لا يلزم فوات تلك الملاكات الطولية التعبدية، نعم يلزم فوات الملاكات الأولية والفوات هذا ليس بعيد، إبارة الأحكام الشرعية وليس فيها. لا نريد أن نحن نتمسك بحكم الظاهري في قبال الإجماع، نريد أن نبطل من يقول أن الإجماع على المجمعين لابد أن يكون هذا الحكم الذي أجمعوا عليه مطابقا للواقع. لماذا قالوا لابد أن يكون مطابقا للواقع؟ لأنه لو لم يكن مطابقا للواقع يلزم أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى الواقع عن جميع الأمة، علماؤها لأنهم أفتوا بهذه الفتوى المخالفة للواقع، مقلديها عوامها لأن العوام مقلدين لهذا العلماء، فقد خفيت وقد فاتت المصالح الدراسة. نقول لا محصورة بأن يكون هذا الحكم الذي انتهى إليه كل المجمعين حكما غير واقعي، وصل اجتهادهم إليه إما على أساس دليل وتعبد ظاهري أو على أساس الجهل المركب، على كل حال وصلوا إليه وصار حجة في حقهم، إما حجية ذاتية من باب حجية القاف لهم أو حجية تعبدية من باب طوري حكما ظاهريا. أن يبقى هذا حكما ظاهريا بمعنى الأعم من الحجة الذاتية والحجة التعبدية ومخالف مع الواقع غير بارز منه محذورون، لكي نستكشف أن هذا الحكم لا بد أن يكون واقعيا، وهذا القول المجمع عليه لا بد أن يكون واقعيا. ليس الكلام في إجرائنا نحن للحكم الظاهري، الكلام في أن الحكم المجمع عليه ربما يكون حكما ظاهريا أو مجرد جهلا مركبا بس معذرا ومنجدا في حق أصحابه، لا محذور في بقاء هذا في كون هذا الحكم بهذا المقدار، إذ لا يلزم منه تفويت شيء من المصالح الطولية، لأن المصالح الطولية يكفي فيها أن يكون هناك حكم ولو ظاهري ولو من باب التنجيد والتعبير، هذا يكفي للتعرض حينئذ وحصول تلك الملاكات. والملاكات الأولية أساسا لا موجبة لافتراض أن الشارع لا بد أن يوصل المكلفين إلى تلك الملاكات الأولية القبلية في كل موضع موضع. هذا مجمل المناقشة في المسلك الأول، ومن هنا هجر هذا المسلك وليس له قائل لعله اليوم بين الأصوليين وبين الفقهاء.
هذا
أحسن بهذا المقلق، بهذا المقلق أن يكون المصالح يصلون إلى في طولها أسسها بالأحكام الشرعية هي مسلمة واضحة في تفاصيلها يصلون إليها بلحاظ الأحكام الطولية ويصلون إليها على كل حال الإبادية والكمالية، بلحاظ المصالح الأولية يصلون إليها بإعمال اجتهادهم بإعمال عقولهم أيضا لا بإعطاء الشارع ابتداء وإيصال كل إنسان إلى ذلك. أكثر من هذا ليس موجودا داخل الذي يبحث في أن الحكم لا بد أن يكون تابع للمصالح، لكن بحثا في عالم ثبوت، يعني أن الشارع حينما يأمر لا يكون أمره أو نهيه بلا ملاكين وبلا مصلحتين، أما هذه المصلحة لا بد أن يوصلها إلى كل مكلف المكلف في مقام التحصيل، يوصل هذه المصلحة إلى كل مكلف المكلف، هذا لم يدعى في ذاك البحث الذي دعي في ذاك البحث أن الحكم الشرعي لا بد أن يكون من ورائه مصلحة، وإلا لم يجعل لا يجعله الشارع ثبوتا، أما جعله ثبوتا لمصلحة في متعلقه حيث لا بد أن يوصله إلى كل فرد فرد، هذا شيء زائد لم يدعه أحد من أطول هذا، قد تخفى هذه المصلحة في جملة في بعض الموارد إما عن جميع الناس أو عن مجموعة من الناس أو في زمن معين كما في عصر الغيبة منها، قد تخفى بعض عن إذن هذا المسلك لا يمكن قبوله باعتبار حكم شرعي على أساسه بالإجماع، يعني لا يمكن على أساسه أن يكون الإجماع حجة. وأما المسلك الثاني وهو دعوة حجية الإجماع في إثبات الحكم الشرعي من باب التعبد، هذا مسلك سلكه العامة ولم يسلكه الخاصة. العامة الذين جعلوا الإجماع أحد مصادر الفقه هذه الأدلة الأربعة، ومن مكتبة الخاصة أيضا بجعل الإجماع أحد المصادر، أولئك جعلوا الإجماع أحد المصادر من باب حجيته تعبدا، استدلوا في إثبات حجية الإجماع ببعض الروايات التي نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمتي لا تجتمع على أحد أو لا تجتمع على ضلالة، وفي بعض الروايات عليكم بالسواد الأعظم، بعد أن يبين أمتي لا تجتمع على ضلالة فعليكم بالسواد الأعظم، حين يكون هذه الروايات يمكن أن مثلا يستدل أو يستدلوا لإثبات توجيه الإجماع تعبدا بأحد وجهين أو بأحد معنيين. بالنسبة للسان الثاني حيث أنه ورد فيه فعليكم بالسواد الأعظم، كأنهم استفادوا الأمر بالأخذ بالإجماع، عليكم بالسواد الأعظم، هذا أمر وإلزام بالأخذ بالسواد الأعظم بما أجمعت مثلا أكثر أو تقول عليه. فحينئذ هذا يكون دليلا على التعبد بجعل الحجية للإجماع. نقول كيف يقول في البحث بعض الفجاج والروايات ورد عندنا عليكم بما يقوله الثقة، هذا ثقة فخذ عنه واسمع له وأطع، كما أنه استفاد من ذلك التعبد في خبر الثقة الثقتي العمري وابنه ثقتان فاسمع له وأطع هما. هذا أيضا هكذا يقول عليكم بالسواد العظيم، يعني خذ بما عليه السواد العظيم، فيكون أمرا و إلزاما بالأخذ بالإجماع، ويكون حينئذ إرشادا إلى الحجيات، فإن الأوامر في مثل هذه الموارد تكون ظاهرة في الإرشاد إلى الحجية لا الأمر التكليفي الصرف، فيكون هذا بنفسه دليلا على حجية الإجماع والتعبد. هذا وجه أو صيارة، والصيارة الأخرى أو الوجه للفائدة من هذه الروايات النبوية العامة هو أنه أننا نحمل قوله أمتي لا تجتمع على لا على الإخبار لا الإنشاء والأمر، أمتي لا تجتمع على ضلالة إخبار من المعصوم، لا إرشاد إلى الحجية تعبدا، بل إخبار من المعصوم بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة على الباطل لا تجتمع، فإذا اجتمعت على شيء إذا حيث أن المعصوم لا يكذب لا يمكن أن يحتمل في حق المعصوم الكذب أو الخطأ، فبالملازمة نستكشف أن الأمة ما اجتمعت عليه يكون هو الحق لا الضلال هو الحق. فلا نحتاج إلى توصيف التعبد والأمر الإنشائي بالأخذ بالإجماع، وإنما هذا حتى إذا كان إخبارا فهو إخبار من المعصوم، وإخبار المعصوم يلازم الصدق، إخبار المعصوم لا يستلزم الصدق والمصادق الواقع من المعصوم معصوم عن القبر كذب المعصوم. فنستبع محالا انه كلما كان هناك اجماع حق الله واتفاق الاراء اذا هذا الحق ليس ضلال على الحق، لان المعصوم النبي قال امتي لا اخبر بانه مخلوق. في احد الوجهين حين لن يكون الاستفاده هذه الروايات الصادره عن النبي في طرق العامه إلا أن الإنصاف أن هذا المستكبر مرفوض عندنا. نوقش في هذا من قبل بعض الأصحاب علمائنا بأن أمتي لا تجتمع على ضلالة لا يدل على حجية الإجماع تعبدا أو من باب إخبار المعصوم، لأن الأمة إذا اجتمعت على شيء وفي ضمن الأمة المعصومون إذن فيكون الإجماع من الكل مطابقا للواقع، لأن المعصوم ضمن الأمة، إذن فهذا لا يدل على حجية الإجماع تعبدا بعنوان الإجماع، وإنما غاية ما يدل عليه لو سلمت هذه الروايات سندان اثنان ثلاثان أنه كلما اجتمعت الأمة على شيء بجميع أفرادها اجتمعت على شيء، إذن حينئذ يكون هذا هو الحق، قد يكون هذا من باب أن أحد المعصومين في كل زمان ضمن الأمة، فإذا كان أحد المعصومين ضمن الأمة فإذا اجتمعوا على ما الشرك إذا سيكونوا على حق لا على ضحيه. قال أن هذه المناقشة غير تامة باعتبار أولا أنه من الواضح أن هذه الروايات ظاهرها جعل الحق ونفي الضلالة عن اجتماع الأمة، لا أنه حينما تجتمع الأمة يكون ما اجتمعت عليه مطابقا للواقع ولو لأمر آخر وهو وجود المعصوم في الله، حمل هذا العنوان على المعرفية والمشيرية إلى أمر آخر ذاك منشأ عدم الضلالة خلاف الظاهر. ظاهرها إن تنفذ هذه الأحاديث ظاهرها أن نفس الاجتماع على الضلالة لا يكون وأن نفس الإجماع له موضوعية. نعم قد يقال أن هذا يلازم فلا فائدة لنا لا حاجة إلينا لجعل المنجير الإجماع في هذا المعنى لأنه لو لم تجتمع إذا فلا موضوع للحجة التعبدية ولو اجتمعت على شيء ففي ذلك المجتمعين والمجمعين المعصوم ويكفينا على كل حال قول المعصوم أي فائدة في جعل هذا المنجير إلا أن هذا حينئذ جوابه واضح هو أنه ربما لا يكون المعصوم في بعض الأزمنة يعلم بخروجه بعدم وجوده كما في حصول الغيبة عصر الغيبة أو أساسا عليكم بالسواد الأعظم فيقال أن ظاهره إرادة الإجماع العرفي الإجماع الدقي العقلي الذي لا يكون متحققا إذا خرج شخص من الأشخاص مثلا إن هذا خلاف الظاهر ظاهره عليكم بالسواد الأعظم لو تم كفاية ما يكون فيه إجماع بحسب المسامحة العرفية والنظر العرفي وهذا الإجماع لا ينتهي كما يخرج منه شخص من الشخصان هذه المناقشة بهذا الأسلوب غير سامة والصحيح في المناقشة هو أنه أولا أن هذه الروايات واردة بالفرق الأخرى التي هذه الطرق غير سامة عندهم أيضا فإن نفس هذه الروايات التي لدينا في الكلام في بعض المصادر والسنن مثل أثناء تعمل القراء العامة قد ناقشوا في أسانيدها في سند كلتا الروايتين ناقشوا في إحداهما بالإحساس وبوجود بعض من طعن فيه وفي الأخرى أيضا من وجود مفهوم فيه فالروايتان سندين تامتين حتى عند العامة فضلا منا من أسانيدنا في الأخرى مجهولة أشخاصها وأسنادها غير معروفين وغير موثقين لدينا هذه نحن بلغة وأيضا بلغة هذه بلغة أنا أدعو بهذا الشيء كل قد عقد عمين قد يصعب اعتبار سندين هذا أولا وثانيا المناقشة في الدلالة أن هذه الروايات حتى لو تمت سندان فمدلولها ليس هو إثبات حجية الإجماع في الأحكام الشرعية التفصيلية ومدلولها أمر آخر مدلولها أن نقل هدى إلى أصل أو أصول مقام الدين لا يمكن حينما تجتمع مع شيئين أو هناك مثلا سواد على شيئين لا يكون هذا منتهيا ناظرا إلى الضلالة والهدى لأن التعبير الوارد في هذه الروايات أمتي لا تجتمع على ضلالة والضلالة في قبال الهداية لا في قبال الحكم الشرعي الواقعي في قبال الهداية الاهتداء إلى الحق إلى الإسلام والضلالة التي هي نوع من الكفر ونوع من الشرك الظاهر والخفي تنظر إلى أصل ما يرجع عن الحقيقة إلى أصول الدين والمعارف العقائدية والتي على أساسها تختلف المذاهب والملل والأديان ترجع إلى ذلك فكأنها تريد أن تقول دائما في أمتي في كل زمان يوجد مذهب حق هذه المذاهب والآراء والعقائد التي والفرق التي سوف تتشكل بعدي كان يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صدور هذا النص من هذا المعنى أن هذه الفرق والمذاهب التي تتحقق ليست كلها باطلة بحيث تكون جميعا على خلاف الحق فتجتمع الأمة على الباطل والضلالة بل أحدها قطعا يوجد في كل زمان واحد من هذه الفرق تكون هذه المذاهب يكون هو المذهب الحق وهذا وارد في روايات أخرى أيضا نفس المضمون أنه تفترق أمتي من بعدي إلى ثلاث فرق ويكون كلها على ضلال إلا فرقة واحدة أو إلا مذهب واحد فكأن هذه الروايات على ذكر أسلوبها ناظرة إلى تلك المسألة أنه الحق لا ينعدم والفرقة الحق والمذهب الصحيح لا ينعدم من الأمة تمام الظروف والحالات يبقى الحق موجودا ولو من فرقة مذهبة تذهب وأنا الموضوع مرتبط ببعض المذاهب، أصل المذهب والعقيدة أجنبية عن بعض الحق الشرعي التفصيلي الفرعي الجزئي في هذه المسألة. عليكم بالسواد الأعظم، هذه كيف شو ما بيفعل مفضل إيش عليكم بالسواد الأعظم أيضا هكذا. إذا اتفقت الأمة في زمان على شيء محدد حيث أنها لا تجتمع على ضلالة، إذا في ذات المعتقد والمذهب الذي اتفق الجميع عليه أيضا يكون صحيحا. إذ لو اتفق على شيئين السواد الأعظم اتفقوا على شيء وحينئذ كان الحق على خلافه، وذات الشيء كان من المذهب يعني من أصول المذهب من العقائد. إذا اتفقوا على شيء وكان مخالفا للواقع معناه المذهب الحق حينئذ غير موجود هنا. فإذا اتفق السواد الأعظم على مذهب كما اتفق في عصر أمير المؤمنين اتفق السواد الأعظم، ولهذا ورد في نهج البلاغة غير ذلك المعنى، اتفقوا على مطلب واحد بحيث أصبح المخالف واضح الانحراف، خصوصا في بداية عصر أمير المؤمنين حينما ضايعه جل الأنصار والمهاجرين أو كلهم، والسواد الأعظم المؤمن كلهم كان مع أمير المؤمنين. إذا ذاك المذهب حينئذ ولاية المؤمنين وخلقه على كان الحق عليكم باتباعه، كان على باطل إذا المذهب في قباله يحتمل في الحقانية، لأن معاوية كان واضح الخروج عن هذا الحق تمام جميع الناس. إذا لا صدر الرواية لم كذلك كالصدرتين كلاهما يحملان على الإجماع العرفي على الاتفاق العرفي بحيث يكون خلافه ذاك الشيء الذي خرج شخص أو شخصان هذا ليس له أهمية إذا كان بنحو بحيث واضح أن ذاك الشخص خارج عن الإجماع بحسب النظر القرآني. كلاهما يحمل على الإجماع العرفي فصدره أمتي لا تجتمع على ضلالة، غيره أن هذه الأمة في المذهب وفي الأمور الأساسية والأصولية كالولاية والخلافة لو اجتمعت على شيء إجماعا عرفيا بحيث كان السواد الأعظم إلى هذا الجانب، هذا هو الحق، هذا أمر معقول قبوله، يمكن أن يكون مقبولا. إذا الروايات هذه الروايات إذا كانت صادرة تكون ناظرة إلى مسألة أخرى مربوطة بالجهل والمعتقد، لا بمفرعات هي أسئلة الشيخ لكي يمكن أن يجعل من أدلة أصول الفقه بل مربوطة بالعلم البعض. هذا أيضا ما يرجع إلى الناحية الثانية، هذا المسلك أيضا مرفوض، انتهينا إلى المسلك الثالث وهو إثبات الحكم الشرعي بالإجماع المفصل على أساس الملازمة مثلا العقلية أو الكشف العقلية النظرية والكشف. طبعا يوجد هنا مسلك أيضا انتثر وزال لدى الأصوليين وفجر، مسلك الإجماع الدخولي أو التشرفي، أن يكون الإجماع مثبتا للحكم الشرعي كاشفا عن الحكم الشرعي باعتبار دخول المعصوم ضمن المجمعين، هذا باعتبار أنه شيء معلوم العدل حتى في عصر الغيبة الصغرى ضمن في عصر الغيبة الكبرى. إذا وجه هذا الشيء والتشرف أيضا بفكرة الإجماع بعد الذي طرحه بعض الأصوليين مرفوضة على كل حال. ذات المسلك أي ممكن إدراجه تحت أقوال ووجه في إثبات حجة الإجماع. المسلك الثالث وهو كشف الحكم الشرعي من باب نقض ملازمة عقلية ولو تقتضي دخول المعصوم من هؤلاء أو عقلية مثلا بدخول المعصوم، لكن حيث أنه يعلم عدم وجود المعصوم ضمن المجمعين منذ عصر الإجماع الذي هو عصر الغيبة الصغرى ثم غيبة الغيبة الكبرى، العلماء بدأوا يعطون فتاواهم من عصر الغيبة الصغرى، وأما قبل عصر الغيبة الصغرى لم تكن هناك فتاوى وإنما كانت روايات. في بداية عصر الغيبة الصغرى لم تكن فتاوى وإنما كانت روايات في الكتب منقولة عن المعصومين الذين كانوا موجودين بأنفسهم بين الناس وظاهرين. إذن فمنذ تشكل الفتوى أقوال العلماء كفتاوى العلماء والمجتهدين يعلم بأن المعصوم لم يكن ضمن أحدهم، لكي يحتمل أن يكون الخروجية والكشف عن الحكم الشرعي من باب دخول المعصوم، ومن هنا يكون هذا المسلك الحقيقة مبنيا على كشف قول المعصوم من باب الملازمات العقلية والعادية والفطرية. والذي قد يسمى بالحاد الكشف الحسي إذا كانت الملازمة مثلا ملازمة ليست كلش حسية واضحة عقلية يقال بأننا نحدث مطابقة قول المعصوم كقول المجمعين مع رأي المعصوم. ومن هنا يظهر أن هذا المسلك الثالث الذي هو المسلك المختار لدى من يقول بحجية الإجماع من الأصولية والفقهاء هذا المسلك يجعل الإجماع حجة الإجماع المحصل لو تمت شروطه التي سوف ندخل فيها يجعل الإجماع حجة لكن هذه الحجية للإجماع ويجعله أحد الأدلة الأربعة المقبولة في أصول الفقه الشيعي لكن هذه الحجية تختلف عن الحجية التي يدعيها الفقه السني. الفقه السني العام يجعل الإجماع حجة بخلاف الذي تقدم بالمسلك السابق بخلاف الحجية التعبدية بينما الشيعة يجعلون الإجماع حجة. من يقول منهم حجة الإجماع في الشروط التي سوف تأتيه من باب أنه يكشف عن الحجة الشرعية إما يكشف عن الحكم الشرعي بالملازمة العقلية ابتداء على ما سبق أو يكشف عن وجود حجة تعبدية لدى المجمعين وتلك الحجة حجة صحيحة حتى لنا ومعتبرة حتى علينا حجة حتى علينا نحن الذين نقل يعني حصلنا هذا الإجماع للمجمعين تلك حجة عليكم تعبدا فلا يكون الإجماع بنفسه حجة بل حجة على الحجة فإنه على الأول يكون حجة على قول المعصوم وقول المعصوم يدخل في باب السنة الذي يكون باب الدليل الآخر من الأدلة الأربعة هو الكتاب والسنة يدخل في السنة فيكون الإجماع دليلا على الدليل لا بنفسه دليل أحد الأدلة الأربعة يثبت بحسب الحقيقة السنة أو إذا كان من باب الدلالة الالتزامية على وجود حجة رواية مثلا معتبرة لدى المجمعين أو ارتكاز مثلا معتبر لدى المجمعين متلقى عن المعصومين أيضا كذلك يرجع في الدليل إلى إثبات أحد الدليلين الأولين الكتاب والسنة إثبات السنة بالإجماع وهذا فرق جوهري بين مسلك حجية الإجماع المحصل لدى الشيعة عن مسلك حجية الإجماع لدى العامة ومن هنا لا ينبغي أن تتوهم أن الشيعة القائلين أن الشيعة الذين قالوا حجية الإجماع أو لا تأثروا بالفقه السني أو بالأصول عند السنة وأنهم أيضا يقولون بما يقوله السنة من حجية الإجماع كما يتهم الأخباري الأصول بهذه التهمة في غير محلها يوجد فرق جوهري بين هذه الحجية للإجماع المحصل عندنا وحجية الإجماع المحصل لدى أولئك يجعلون الإجماع عدلا للكتاب والسنة الحجية حجة تعبدية برأسها فيكون دليلا مستقلا بينما الفقهاء الفقهاء الإمامين يجعلون الإجماع كاشفا عن السنة إما عن قول المعصوم مباشرة أو عن ما يدل على قول المعصوم كالخبر مثلا المعتبر فيكون الإجماع دليلا حقيقة محققا ومثلا لصغر الدليل الشرعي لا أنه يكون إجماع بنفسه دليلا شرعيا مباشرة ومستقيما بل دليل يثبت صغر الدليل الشرعي وهو السنة الذي هو الدليل الشرعي السنة يكون منحصرا في الكتاب فالدليل الشرعي يكون منحصرا في الكتاب والسنة والعقل وأما الإجماع فليس دليلا مباشرا بل هو دليل على الدليل مثبت بصغر السنة الذي هو الدليل وسوف يأتي البحث عن اللفظ السادس